اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف وضع هذا العنوان باب زكاة الحبوب والثمار، وبعض الحنابلة يضع عنوانا آخر وهو باب زكاة الخارج من الأرض، وهذا الثاني هو الأحسن، باب زكاة الخارج من الأرض، وذلك لأن المؤلف سيذكر في هذا الباب أيضا زكاة المعدن وزكاة الركاز، وها ليست حبوب ولا ثمار الله يجزاه خير، بل سيذكر أيضا زكاة العسل. والعسل وإن لم يكن خارجا من الأرض، لكن هو خارج من بطون النحل، لكنه كان قد تغذى بما يخرج من الأرض. وعلى كل حال، فسيذكر المؤلف في هذا الباب زكاة خمسة أشياء: الحبوب والثمار وما يلحق بهما والعسل والركاز والمعدن. فهذه خمسة، وممكن إذا جعلت الملحق لوحده فتصير ستة، إذا جعلنا الملحق لوحده ستكون ستة. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.
ممكن أضع عنوان على هذه الآية، وهو الأصل في زكاة هذه الأشياء، الدليل على زكاة هذه الأشياء، وهذا الدليل تتابع الحنابل على ذكره، وهو صريح وصحيح. نعم.
والزكاة تسمى نفقة.
هذا جزء من وجه الاستدلال، هذا جزء من وجه الاستدلال، لأن الله عز وجل لم يذكر في الآية زكوا من طيبات ما كسبتم، وإنما قال أنفقوا. فالمؤلف يريد أن يقول لنا أن أنفقوا هو في قوة ومعنى زكوا، وهذا صحيح. ولهذا في حديث ما من صاحب ذهب ولا فضة، الذي جاء من طريق عدد من الصحابة، أطلق النبي عليه الصلاة والسلام على الزكاة اسم النفقة. نعم.
تجب الزكاة في الحبوب كلها.
ممكن نضع عنوان، وهو حكم الزكاة في الحبوب، حكم الزكاة في الحبوب. وهذه المسألة شد فيها الخلاف بين العلماء، ومن مفردات مذهب الإمام أحمد وجوب الزكاة في جميع الحبوب إذا كانت مكيلة ومدخرة، والشأن في الحبوب أنها مكيلة ومدخرة. نعم. فإذن الحنابلة يرون الزكاة في جميع الحبوب، الزكاة في جميع الحبوب. نعم. تفضل.
كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا.
هذا إشارة خلاف، هذا إشارة خلاف، لأن بعض الفقهاء كفقهاء الشافعية والمالكية يقولون يجب أن يكون هذا الحب قوتا، أما إذا كان ليس بقوت فإنه لا زكاة فيه. الحنابلة لم يعتبروا هذا، فجعلوا الزكاة في جميع أنواع الحبوب حتى لو لم تكن قوتا. نعم.
كحب الرشاد والفجد والقرقل.
يعني كحب الرشاد، معروف حب الرشاد إلى الآن مستعمل بكثرة، وكذلك حب الفجل والقرطم أو القرطم. نعم.
والأبازير.
القرطم بالمناسبة يعني ضبطت على الوجهين، قرطم وقرطم، هذه حب العصفر، العصفر النبات معروف كان يستعمل في تلوين الملابس، له حب، فهنا المؤلف يقول حتى هذا الحب يعني تجب فيه الزكاة. نعم.
والأبازير كلها.
الأبازير هي التي نسميها الآن بالتوابل أو البهارات، وإلا أصل الأبازير الحب الذي يبذر. نعم. لكنه صار عرفا على هذه الأشياء التي يعني تحسن فيها الأطعمة، فنسميها توابل ونسميها بهارات.
كلها كالكسفورة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار.
يعني بزر القثاء وبزر الخيار. نعم. إذا يريد زراعة القثة، القثة اللي هي يسمونها طروح، عبارة عن خيار طويل، ولا لا يا محمد؟ نعم، هي أشبه ما يكون بالخيار الطويل، فهذه إذا زرعت تزرع بهذا الحب، فهذا الحب أيضا فيه الزكاة
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري.
الحقيقة هذا الدليل الذي ذكره المؤلف هنا لا بأس به، لكنه أوسع من الدعوة، أليس كذلك؟ لأن ظاهره إيجاب الزكاة في كل ما تسقيه السماء والعيون، يعني كل ما يخرج من الأرض، أليس كذلك؟ وهذا يتناسب مع مذهب لا مؤاخذة الحنفية، لأن ما ودي أنا سطرت في خلاف العالي، فهو أوسع مما قاله المؤلف. المؤلف يتحدث عن إيش؟ عن الحب. نعم، فلو أن المؤلف استدل بالدليل الآخر الذي استدل به كثير من الحنابلة، وهو أنه لا، قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة، يكون أنسب، لأن فيه التنصيص على الحب والتنصيص على أنه يكون موسقا، فهذا يكون على قدر دعوى الحنابلة في أنه تجب الزكاة في الحبوب كلها. نعم، وهذا من الأشياء التي تنتبهون لها يا شباب إذا أردتم الاستدلال، استدل بما لا يكون حجة عليك، لأن لو أراد أحد أن يحتج على الحنابلة بهذا لاستطاع، فقال لهم هذا يعني وجوب الزكاة في كل شيء ولا يقتصر ذلك على على الحب. نعم،
وفي كل ثمر يكال ويدخر.
ممكن نضع هنا عنوان زكاة الثمار، زكاة الثمار. المؤلف قال في كل ثمر يكال ويدخر، ولا بد من هذين القيدين، الكيل وهو معيار للحجم والادخار، والمراد بالادخار أنها تخزن وتحفظ مدة طويلة لا تتعفن، لا يسارع إليها البلاء، لا تفسد، بخلاف غير ذلك من الورقيات مثل الفواكه فهذه بسرعة تتعفن لا تبقى. فالثمار إذا كانت قابلة للادخار والحفظ فهذه تجب فيها الزكاة، لكن مع ملاحظة أنه الآن يحتفظون بها بواسطة يعني جهد وآلات حديثة، صح ولا لا؟ فهذه ليست مدخرة، نحن نتحدث عن المدخرة بطبعها وليس بفعل آلات ووسائل تبريد وما أشبه ذلك. نعم، بل إن هذه بعض هذه الأشياء مثل الحبوب الأرز كلما مضى عليه وقت أطول صار أرغب وأحسن وأكثر سعرا.
ولا التجفيف مثل المشمش المجفف،
هذا بنجي يا أبو محمد، بنجي التين والتين ومثل أيضا غير التين المشمش. نعم، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ على المذهب ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. نعم، تفضل.
أحسن الله عليك. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق، وما لا يدخر لا تكبر فيه.
لهذا يقولون أن الشريعة جعلت البقاء، خاصية البقاء في هذه الأشياء المعشرة بمنزلة الحول في الماشية، وهذا معنى اللطيف. نعم،
وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا،
هذا أشبه ما يكون بالدليل العقلي، يقول ما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا، يعني في المستقبل، وهذا يدل على نقص ماليته، وهذا يدل على نقص ماليته، فهذا دليل عقلي على أنه لا زكاة في غير المدخرات. لكن هل ثمة دليل نقلي؟ نقول نعم، عندنا دليل نقلي عدمي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من هذه الأشياء الزكاة، إذا كان الشيء لا يكال ولا يدخر فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الزكاة منه على الإطلاق. نعم،
كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق،
هذا أمثلة على ماذا؟ على ما فيه زكاة والذي ليس فيه زكاة، نعم، هذا مثال على الثمر المكيل المدخر. قال: كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق. طيب، قوله رحمه الله: في كل ثمر يكال ويدخر، قلنا هذان القيدان معتبران في الثمار، فهلما معتبران أيضا في الحبوب أنه لابد يكون مكيل ومدخر؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ماشي يا أخوان؟ نعم. ولهذا لو قيل أن المؤلف أراد بهذا القيد ما يشمل الحبوب كما يشمل الثمار نقول لا بأس به، لا بأس به. نعم.
ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول.
لا تجب في سائر الثمار، البرتقال والتفاح والخوخ وانت ماشي، هذه لا تجب فيها الزكاة لأنها لا تدخر. نعم.
ولا في الخضر والبقول.
الخضر معروف يعني مثل الخس والطماطم والبقول، لكن انتبهوا فيما يتعلق بالبقول، الآن مشهور أن الفول من البقوليات، صح ولا لا؟ لكن فيه الزكاة، الفول فيه الزكاة بالاتفاق، فيه الزكاة بالاتفاق، فتنبهوا لمثل هذا. نعم. والدليل على أن هذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة هو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ووجه الاستدلال أن الخضر والبقول لا توسق، فإذا كانت لا توسق فمناته لا يجب فيها الزكاة. ماشي يا أخوان؟ واضح إن شاء الله؟ أبو محمد ماشي الحال؟
يعني ما توسق الفاكهة،
الفاكهة لا توسق. نعم. الخضروات لا توسق، هذه كلها لا يستعمل فيها الكيل. نعم. إما تباع بالعدد وإما أنها تباع بالوزن. نعم.
والزهور ونحوها،
يعني هذه ليس فيها زكاة.
غير صعتر وأشنان وسماق.
الصعتر هو الذي نعرفه بأنه اسمه إيش؟ زعتر، بالسين والزاي والصاد، كل ذلك لا بأس به. ولاحظوا يا شباب، والأشنان معروف اللي يستعمل صابون، والسماق أيضا معروف حتى الآن يشبه الرمان. هذه الأشياء تجب فيها الزكاة، اللي هو إيش؟ الزعتر، أشنان، سماق. وهذه ليست حبوب وليست ثمار، صح ولا لا؟ لكنها مكيلة مدخرة. ماشي شباب؟ وعلى هذا إلى الآن عندنا معشر الحنابلة تجب الزكاة في الحبوب المكيلة المدخرة، وتجب الزكاة في الثمار المكيلة المدخرة، ويجب الزكاة فيما خرج من الأرض إذا كان مكيلا مدخرا ولو لم يكن حبوبا أو ثمار، ولو لم يكن مطعوما، ولو لم يكن مطعوما. نعم. طيب، تفضل يا شيخ.
وورق شجر يقصد.
هذا هو النوع الرابع، هذا هو النوع الرابع من أنواع الخارج من الأرض. احنا قلنا الحبوب هذا واحد، الثمار اثنين، والثالث المكيل والمدخر من غير الحبوب والثمار، الرابع ورق يقصد. ورق شجر يقصد، يقصد لأي شيء؟ يقصد للادخار، ينتفع به، يدخر لينتفع به، فهو يقصد للادخار. نعم. مثل ورق ايش؟ تفضل يا شيخ.
كسدر وخطمي وآس.
الآس الذي يسمى ريحان العرب، يقولون هذه فيها الزكاة، هذه فيها الزكاة. وهذه مسألة فيها خلاف قوي في المذهب، حتى أن بعض الحنابلة قال لا زكاة فيها رواية واحدة، اللي هذا الورق الذي يقصد، ففيها خلاف في، حطوا عليها علامة، هذا الرابع ورق الشجر الذي يقصد فيه خلاف قوي في المذهب، وجمهر من الحنابلة قالوا لا زكاة فيها. نعم.
فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة ويعتبر لوجوب الزكاة،
فلما كانت مكيلة مدخرة الحقوها بالحبوب. نعم.
ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك.
ما معنى يعتبر؟ ها؟
يشترط.
اشترط. اشترطوا. اشترطوا. وهذا ممكن نضع لها عنوان وهو شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار وما جرى مجراها. شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار وما جرى مجراها. نعم.
بلوغ نصاب.
أحسنت. هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول بلوغ النصاب. نعم. فإن كانت دون ذلك فلا زكاة فيها. نعم.
قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره.
أحسنت. هذا تنبيه من المؤلف إلى أنه لا يعد حساب النصاب سليما إلا بعد التنقية، تنقية الحبوب من الشوائب، لأن الحب يأتي معه قشره يسمى تبنا، فهذا لابد أنه يزاح عنه. ولهذا حتى في بعض أنواع الحبوب مثل الأرز يضعون يبقونه في قشره حتى يحفظ، حتى يكون أحفظ له. يقول لابد أن يراعى ذلك فلا يحسب مع وجود قشره. إذن المقصود أنه لابد لي أن يكون النصاب صحيحا، أن يراعى أن يكون هذا بعد تصفية الحب وتنقيته وتخليصه من شوائبه.
وجفاف غيره.
الجفاف الذي هو اليبس وغيره، ماذا يقصد فيه؟ الثمار وأيضا الثمار والورق الذي يقصد، فهذا كله لا بد من أن ييبس، فعند ذلك نستطيع أن نعرف حسابه. نعم.
خمسة أوسق.
هذا هو مقدار نصاب الحبوب والثمار. خمسة أوسق. وسنذكر بعد قليل مقدار ذلك. نعم.
لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الجماعة. والوسق 60 صاعا. وتقدم.
ممكن نضع عنوان هنا مقدار إيش؟ الوسق. نعم. تفضل.
وتقدم أنه 5 أرطال وثلث عراقي.
تقدم يقصد أين؟ في الطهارة.
المياه.
نعم. ذكر ذلك في الطهارة. نعم.
فهي 1600 رطل عراقي، و1428 رطلا، و4 أسباع رطل مصري.
طبعا حسابها بالأرطال العراقية والمصرية كل ذلك على التقريب، فلا يضر النقص اليسير. نعم.
و342 رطلا، و6 أسباع رطل دمشقي، و257 رطلا، و7 رطل قدسي. والوسق والمد والصاع مكاييل.
نقلت. نعم. المؤلف قبل قليل ذكر لنا حساب الأوسق وزنا، لأن الأوساق هي معايير مكاييل يراعى فيها الحجم، بينما الأوزان يراعى فيها الثقل. فالمؤلف ليفيدنا بيّن لنا مقدارها من حيث الأوزان، فذكر القدسية والمصرية والعراقي. نعم. ثم قال: والوسق والمد
والصاع مكاييل، نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل.
نعم. الذي حصل العلماء لماذا حرصوا على ضبط هذه المكاييل بالوزن؟ لأن من طبيعة المكاييل المد والصاع والإردب، المد والصاع وما أشبه ذلك، طبيعتها أنها تختلف من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر، بخلاف الأوزان. الأوزان لا تختلف من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، فلهذا حرصوا على ضبطها بالوزن. نعم.
وتعتبر بالبر.
وقوله تنقل يعني تنقل من أصلها في الحجاز إلى غير ذلك. نعم.
وتعتبر بالبر الرزين،
يعني المعيار الذي جعلناها بالأرطال حسبنا بذلك بالبر الرزين. والبر الرزين هو البر الجيد الثقيل الذي ليس فيه عيب، فهذا هو الذي يقال له البر الرزين. ولهذا لما حسب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طلع 2.40%. نعم. وجد رحمه الله أيضا في عنيزة صاعا ومكتوب عليه إسناد الصاع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو وجده رحمه الله فاشتراه من صاحبه مبلغ كبير، وحسب ذلك فوجده قريب مما قاله الفقهاء. نعم. الآن نعطيكم إن شاء الله. نعم تفضل.
فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه،
فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه، شعراب منه، يا شباب شعراب منه من حرف جر. طيب الضمير متصل مبني على الكسر ومبني على الضم في محل جر. طيب الضمير في منه يعود على ماذا؟ أحسنت،
البر الرزين،
يعود على البر الرزين. فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا من البر الرزين، سجلوها عندكم، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا من البر الرزين. نعم تفضل.
أحسن عليك. عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره
أيضا. طيب شعراب غيره
البر أيضا تعود
إلى إعراب الهاء والشيعة هنا الآن مضاف إليه، مضاف إليه. طيب أيضا الضمير يعود على ماذا؟ أحسنت، على البر الرزين، على البر الرزين. كم تعادل؟ تعادل 750 لتر، تعادل 750 لتر، لأن الصاع لتراني ونصف، صح ولا لا؟ والزكاة كم صاع؟ ها؟ كم؟ الوسق 60 صاعا،
300،
والزكاة خمسة، فيصير
300.
300 ضرب 2.5 750 لتر، وهي تقريبا بالكيلوات 611 612، هذا الحدود، هذا هو الحدود. نعم.
وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض.
نعم، ممكن نضع هنا عنوان ضم الأنواع إلى بعض لتكميل النصاب، ضم الأنواع إلى بعض لتكميل النصاب. نقول هذا فيه تفصيل، إن كانت أنواع لجنس واحد، جنس واحد مثل التمر، تمر جنس يدخل تحته عشرات الأنواع، خلاص، سكري، برحي، شجر إلى غير ذلك، هذه ماذا نفعل؟ هل نعتبر كل واحد منها نصاب لوحده؟ الجواب نضم بعضها إلى بعض، نضم بعضها إلى بعض. طيب أما إن كانت أجناسا مختلفة فهذه لا يضم بعضها إلى بعض، وسأشير إلى خلاف في المذهب في هذه المسألة بعد قليل. نعم.
ولو مما يحمل في السنة حملين.
عفوا يا شيخ لو تعيد شوي.
وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض.
يقول من ثمرة العام الواحد، هل يقصد بالعام الواحد يعني 12 شهر؟ الجواب لا، يقصد الموسم، ولهذا قال في الفروع وظن موجود في الحاشية، قال وليس المراد بالعام هنا 12 شهرا بل وقت استغلال المغل من العام عرفا. ولهذا يحصل كثيرا الناس تزرع وتجني المحصول ثم بعد 5-6 شهور تزرع مرة ثانية فتجني المحصول بعد 11 شهرا من الأول، هذا أقل من عام، هذا أقل من عام. هل يضم بعضها إلى بعض؟ الجواب لا، هذا يعتبر موسما جديدا. ماشي يا شباب؟ فتنبهوا لهذا، لأنه ليس المراد 12 شهر المعتادة. نعم.
بعضها إلى بعض ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل
النصاب. الذي يحمل
النصاب
في السنة حملين، هذا على المذهب أنه يضم بعضها إلى بعض، مثل الذرة، الذرة يمكن أن تحمل في السنة حملين، أما في النخيل فهذا نادر جدا، نادر للغاية. نعم. وإنما ذكر مثل هذا لأنس بن مالك لبركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. التين ممكن لكن التين فيه خلاف هل فيه زكاة أو لا، على المذهب لا زكاة فيه، والرواية الأخرى فيه زكاة. نعم.
في تكميل النصاب لعموم الخبر،
يقصد الخبر المتقدم ليس فيما دون خمسة أو صدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين ثمرة عام وعام، ثمرة العام الواحد عليه الصلاة والسلام، فدل على أن يضم بعضها إلى بعض.
وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف، تعدد البلد أو لا،
مثل ما يحدث في النخيل، النخيل تختلف في وقت الإطلاع، شو يسموه الغر ولا لا يا أبو محمد؟ إيش قبل الغر؟
قبل الغر
الطيار والبكيرة، هذه مبكرة جدا، بعدها ربما بشهر أو شهرين يبدأ يطلع الأنواع المتأخرة مثل الشيش ولا لا؟
نعم.
ثم طبيعة يعني من رحمة الله تعالى بنا أن وقت إدراكها الذي هو نضجها أيضا مو في يوم واحد، وإنما طوال موسم الصيف حتى يتفكه الناس بها طوال الصيف، فهذه يعني لا شك أنها متفاوتة، ومع ذلك نجمع بعضها إلى بعض، نجمع بعضها إلى بعض. ماشي. طيب، لكن هل نأخذ الزكاة من الأول ولا من الوسط ولا من الأخير؟ واضح السؤال؟ شو رأيكم؟ كيف؟ احنا جمعناها، جمعنا البرحي مع السكري مع الشقر، لكن هل نطلع الزكاة من البرحي ولا من الشقر ولا من السكري؟ شو رأيكم؟ ها؟ هل نقول الأوسط؟ شو رأيكم تجار التمور، شو رأيهم في المسألة؟ احنا ضميناها يا ابو محمد وخلصنا.
شوف كم وصل
هذا، طلعت 300، طلع انه لازم نطلع لنا 50 كيلو. هل ال 50 كيلو اللي نطلعها من الخلاص ولا من الشيشي ولا من ها شو اسمه خصف العصفور؟ هذا ردة شيء ظاهر.
ممكن ما يضر
شيء لو نطلع. ها يا شيخ ايش؟ نعم، هذا هو الصحيح، كل نوع على حدة، فتطلع حقة الخلاص بقدرها العشر أو نصف العشر، وتطلع حقة البرح لوحدها العشر أو نصف العشر، هذا هو المذهب، حتى لو شقة. نعم، حتى لو نخلة واحدة طلع منها عشرة. نعم. يقول المؤلف تعدد البلد أو لا، واحد عنده نخيل في الجنوب وعنده نخيل في الرياض، يقول يضم بعضها إلى بعض، مع أن ربما يكون هناك تفاوت كبير في وقت إطلاعها. نعم. الآن أي النخيل يطلع أولا ويدرك أولا؟ باب الفائدة كذا، أي النخيل الذي يبدأ؟ إيش؟ الغر في الأحساء، بس في شيء قبله. في المدينة المنورة نوع من الرطب من التمر، في منطقة من المدينة سبحان الله يظهر مبكرا جدا، ثم بعده تمر في عمان، شوف المسافة الشديدة، ثم بعد ذلك عندنا هنا في الأحساء. نعم. فتخيل لو واحد عنده نخل في المدينة ونخل في القصيم، هذا بينهما وقت طويل للغاية، فيجب علي أن يخرج من زكاة كل واحد على حدة، لكن يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب اللي هو 612 كيلو تقريبا. نعم.
لا جنس إلى آخر.
ممكن نضع هنا عنوان امتناع ضم الأجناس المختلفة. تفضل.
فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل النصاب كالمواشي،
يعني كما أننا لا نضم البقرة إلى الغنم فكذلك لا نضم البر إلى الشعير. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد قوية جدا، وهي ضم الحبوب بعضها إلى بعض مطلقة، الحبوب يضم بعضها إلى بعض مطلقة، بر، شعير، دخن، كل هذا أرز يضم بعضه إلى بعض. وذكر ابن هانة أن الإمام أحمد رجع إلى هذه الرواية. وهناك رواية ثالثة رواية قوية أيضا، حتى قيل عن هذه الرواية الثالثة أنها هي المذهب، أضم البر إلى الشعير، يعني ما قيل أنه المذهب هو الرواية الأولى التي ذكرها البهوتي وهي معتمدة من المذهب، والرواية الثالثة أيضا قيل أنها معتمدة في المذهب، وبينهما رواية قوية جدا لم يقل أنها المعتمدة من المذهب، لكن قيل أن الإمام أحمد إيش رجع إليها. فتكون من هذه المسائل التي نقول عنها ما كان المعتمد في المذهب خلاف الأقوى عن الإمام أحمد، ما كان المعتمد في المذهب خلاف الأقوى عن الإمام أحمد. نعم، وهذه مسائل لطيفة متعددة جميلة يعني، وليست بالقليلة بالمناسبة. نعم.
ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم.
أيام الشباب كنت قد جمعتها التي نص شيخ الإسلام على ذلك أنها هي الأقوى عن الإمام أحمد، أي لكن ما أدري الآن وينها يعني. وفيه مسائل أخرى لم ينص عليها الإمام أحمد، نص عليها ابن رجب مثلا أو ابن عقيل، فهذه لو مجموعة ينشطون ويعني يقرؤون في كتب المذهب يجردون جردا سريعا بيطلعون شيء طيب. والغالب أنها في غاية القوة من حيث الدليل، إن لم تكن هي الراجح فهي قوية جدا. نعم، تفضل يا دكتور.
أحسن عليك. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم.
هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني. ما هو الشرط الأول؟ النصاب. والشرط الثاني
أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح.
نعم، وهذه نستطيع أن نقول طبعا الشرط الثاني واضح، ملك النصاب وقت وجوب الزكاة. وهنا ممكن نضع عنوان وهو وقت وجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح، بدو الصلاح. وبدو الصلاح هو ظهور النضج وتصير طيبة للأكل في التمر، يعني يبدأ يتلون أصفر وأحمر، في العنب يبدأ يلين وتذهب حموضته، فهذا يسمى بدوا للصلاح. نعم.
أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط.
اللقاط هم الذين يتتبعون المزارع، يأخذون ما سقط من الثمار والحبوب وغيرها. نعم، فهؤلاء لا تجب الزكاة عليهم لأنهم لم يملكوها وقت الوجوب، لم يملكوها وقت الوجوب. طيب، نعم، تفضل.
أو يأخذه بحصاده، وكذا ما ملكه بعد بدوس.
يأخذ بحصاده، يحصل كثير عند المزارعين، يقول احصد لي هذه الأرض ولك 10% منها، هذا أخذه بحصاده أجرة، هذا لا زكاة عليه، هذه 10% التي أخذها لا زكاة عليه فيها لأنه لم يملكه وقت الوجوب. هو بالمناسبة الحصاد خاص بالزروع، خاص بالزروع. نعم، تفضل.
وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره.
نعم، بعد بدو الصلاح، لو أن المالك الزرع باعه، اشتراه شخص، فلا تجب على المشتري الزكاة لأنه لم يكن مالكا له وقت الوجوب. لو مات صاحبه وانتقل إلى غيره فالزكاة لا تجب على الوارث، وإنما الزكاة تجب على الميت في تركته، ولا لا يا شباب؟ صح ولا غلط؟ صح. نعم، لأن العبرة في ماذا؟ وقت الوجوب. نعم. وكذلك لو وهبه بعد أن بدا الصلاح هذا ما تجب الزكاة على الموهوب له. نعم تفضل.
ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن.
أحسنت. ولا فيما يجتنيه من المباح، المراد هنا بالمباح تلك الزروع النباتات التي يخرجها الله عز وجل دون أن ينبت ذلك إنسان، وأن الله عز وجل هو الذي يخرجه دون فعل إنسان، فهذه إذا اجتناها الشخص لا زكاة فيها، لا زكاة فيها لأنه لم يملكه وقت إيش؟ وقت وجوب الزكاة. نعم.
كالبطم والزعبل بوزن
البطم.
نعم. كالبطم والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل وبزر قطونة.
نعم. التي تسمى الربلة، تسمى سنبلة الحشيش، والعلماء يشرحونها، لكن هذه الأشياء حتى مع الشرح غير واضح، يعني يحتاج صور تقريبية، وبعضها يوجد لها صور في الشبكة العنكبوتية.
وحب.
نعم. حب نمام.
أحسن عليك. وحب نمام ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي.
طبعا فيه كان ينبغي لنا أن نضع عنوانا فيما سبق، وهو حكم ما يخرجه الله مما لم ينبته إنسان. نعم. قال لأنه لا يملكه بملك الأرض. طيب تفضل.
فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي.
طيب لماذا لم يملكه مع أنه مالك لهذه الأرض؟ هذا داخل في الكلأ الذي الناس فيه شركاء، الناس فيه شركاء. نعم. نعم.
فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب.
نعم. ممكن نضع عنوان ما ينبت بنفسه، ما ينبت بنفسه مما يزرعه الآدمي، يعني هذا الحب من شأنه أن يزرعه الآدمي لكنه نبت بنفسه، سقط الحب نزلت الأمطار كانت البيئة مهيئة فنبت
ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب.
ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب، هذا واضح. نعم. لكن قوله كمن سقط له، سقط في أرض مملوكة لغيرك، حب لك سقط في أرض مملوكة لغيرك، ماشي. طيب هذا هل فيه الزكاة ولا ليس فيه الزكاة؟ يقول هنا في الحاشية رقم 3 وكذا إن كانت مملوكة للغير، لقيتوها يا شباب؟ ها؟ إن كانت مملوكة للغير يعني الأرض، وكان لا على وجه الغصب، ليس على وجه الغصب إنما حبوب لك جرى بها السير، ولم يتملكه رب الأرض. قال الخلوتي فما يوهمه كلامه على التقييد ليس مرادا، لأن المؤلف قيد بماذا؟ أرضه أو أرض مباحة، ونحن نقول الحكم يشمل أيضا الأرض المملوكة للغير إذا لم يكن على وجه الغصب. ففي هذه الحالات تجب الزكاة ولا ما تجب الزكاة؟ تجب، لأنه يملكه وقت الوجوب. فحطوا تنبيه على هذا الكلام الذي ذكره الخلوتي ورحمه الله، أن قوله البهوتي أرضه أو أرض مباحة أن هذا ليس قيدا، ولذلك إذا كان حب لك سقط في أرض غيرك وما كان هذا فيه الأمر ليس فيه غصبا، فإنك تملك هذا الحب وبالتالي تملك وقت الوجوب، وبالتالي ففيه الزكاة. نعم. وتضمه إلى نصابك إذا كان عندك نصاب آخر. طيب في هنا فائدة أيها الإخوة لم أدرى أحد قد ذكرها قبل أن ننتقل إلى الفصل الذي بعده. قال رحمه الله ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل بوزن جعفر وبزن قطونة حب نمام ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض، وهذا واضح صح ولا لا؟ لأن أي واحد يجي يشوفه يجوز له أن يأخذه. طيب، في مسلك الراغب قال شيئا يستحق أن يتوقف عنده، قال لو حسته إليك وحال علي الحول وجبت فيه الزكاة. واضح ولم واضح؟ وهذا لم أرى أحدا ذكره غير صاحب المسلك، ويستحق أن ينظر فيه، مع أن طبعا ما ينبت الخارج من الأرض لا ينظر فيه للحول، صح ولا لا؟ إنما تحقه يوم حصاده، لكنه قال هذا ويستحق أن يبحث. نعم، فقال رحمه الله يزكيه إذا حازه وحال عليه الحول وكان نصابا. يزكيه إذا حال عليه الحول إذا حازه وكان نصابا. يتكلم عن ماذا يا شباب؟ ما يجتنيه من المباح، ما يجتنيه من المباح. وطبعا كلامه ينسب حتى على ما يكتسبه اللقاط ويأخذه بحصاده، كلام صاحب المسلك يمشي عليها كلها. إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول فيجب أن يزكيه، وهذا الكلام لا بأس به من حيث الدليل، لكن عاد ما أعرف يعني هل الجميع الحنابلة على هذا أو هو اجتهاد من صاحب المسلك. وعلى نقطة، وعلى هذا يا شباب فيما يتعلق بما ينبت بنفسه، إن كان لا يزرعه الآدمي فهذا لا زكاة فيه، صح ولا لا؟ لأنه لم يتملك وقت الوجوب. وإن كان يزرعه الآدمي، إن كان يزرعه الآدمي فننظر، إن كان يتملك وقت الوجوب ففيه زكاة، وإن كان لا يتملك وقت الوجوب فلا زكاة فيه، وبهذا تكمل الأقسام. ولا لا شباب، صح ولا غلط؟ صح. نعم، طيب،
فصل.
تفضل.
يجب عشر وهو واحد.
أحسنت. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان قدر الزكاة الواجب فيما سبق من الحبوب والثمار وما جرى مجراها. نعم،
يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة.
نعم، هذه الأشياء الخارجة من الأرض من الحبوب والثمار وما جرى مجراها لها حالات في قدر الزكاة الواجب. الحالة الأولى ما سقي بلا مؤونة، ما سقي بلا مؤونة، والمؤونة هو التعب والشدة. ما المراد بالمؤونة؟ التعب والشدة. نعم، والمؤونة في هذا الفصل ذكر ابن النجار لها ضابطا جيدا، وهو قال ما معناه محتوجة إلى ترقية الماء من باطن الأرض إلى ظاهرها. إذا احتاج الشخص أن يرقي الماء من باطن الأرض إلى وجه الأرض فهذا يعتبر إيش؟ مؤونة. تفضل. إيش
سنة عليك؟ وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة كالغيث والسيوح.
الغيث معروف المطر. نعم، والسيوح الماء الجاري على الأرض. نعم،
والبعل الشارب بعروقه.
البعل يسمى عثريا أيضا، هذا الله عز وجل جعل فيه خاصية أن عروقه تمتد في باطن الأرض تبحث عن الماء، وعلى هذا قوله الشارب بعروقه هل هو قيد أم صفة كاشفة؟ صفة كاشفة، صفة كاشفة، إنما هو توضيح، توضيح للبعل. نعم،
ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤونة.
هذه الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية وهي ما سقي بمؤونة، ما سقي بمؤونة، ففيه كم؟ نصف العشر. نعم.
كالدولاب تديره البقر والنواضح يشتقى عليها.
هذه مجرد أمثلة للمؤونة وليس ضابط لها. نعم.
لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ويجب ثلاثة أرباعه، أي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة.
هذه هي الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. والحالة الثالثة ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام، خلنا نبدأها قبل ما يقرأها المصنف. الحالة الثالثة يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسقي بمؤونة وغير مؤونة على وجه التساوي، أن يسقي بمؤونة وبغير مؤونة على وجه التساوي، فهذا كم يخرج؟ ثلاثة أرباع العشر. الحالة الثانية أن يتفاوت سقي المؤونة وسقي غير المؤونة، يعني أحدهما أكثر من الآخر، فماذا نفعل؟ العبرة بالأكثر، بالأكثر، وسنشرح بعد قليل ما المراد بالأكثر. الحالة الثالثة من الحالة الثالثة إذا جهلنا، ما ندري هل هو أكثره بمؤونة أو أكثره بغير مؤونة، فهنا نعتبره بإيش؟ بغير مؤونة، لأنه هو الأحوط والأبرى للذمة. إذن عرفنا الشباب، إن سقي بلا مؤونة ففيه العشر، بمؤونة نصف العشر، إن سقي بهما بمؤونة وغير مؤونة فهذا له ثلاث حالات: أن يتساوي فهذه ثلاثة أرباع، أن يختلف فنعطي الحكم للأكثر، الحالة الثالثة أن نجهل فنلحقه بلا مؤونة. نعم.
ويجب ثلاثة أرباعه، أي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه. فإن تفاوت، أي السقي بمؤونة وبغيرها، فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسوم.
نعم. هذه الحالة الثانية قلنا أن يتفاوت فالعبرة بالأكثر، لكن ما المراد هنا بالأكثر؟ هل الأكثر عدد أيام السقي بمؤونة أو غير مؤونة؟ هل المعتبر المدة، عدد السقيات؟ الحنابلة يقولون لا، المعتبر النفع، فإذا كان منتفعا بمياه الأنهار فبالتالي يعني أكثر، فهذا نعطيه الحكم كم؟ العشر، لأنه بلا مؤونة. فإن كان نفعه ينمو وزاد وكبر وعظم الزروع بسبب النواضح فهنا نجعله بمؤونة وبالتالي نصف العشر. يقول المؤلف: واعتبارنا الأكثر لأنه اعتبار الجميع متعذر. قال مثل إيش؟ مثل السوم في الماشية، إذا كان أحيانا يعلف وأحيانا يسوم، قال العبرة بإيش؟ بالأكثر. نعم، كما ذكرنا في الدرس الماضي. نعم.
ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر، ليخرج من عهدة الواجب بيقين،
لأنه قد تيقن أن عليه الأصل، عليه كم؟ العشر، هذا هو الأصل، الأصل أن عليه العشر، ما نخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبتت لنا المؤونة، وهنا لم يثبت لنا المؤونة، فنرجع إلى الأصل وهو العشر. فلا يقال هنا أننا الأصل براءة الذمة، لا، أن الأصل أن الذمة مشغولة بالعشر، بالعشر. طيب، مسألة لطيفة يا شباب، هل البئر، حفر البئر، شخص أراد أن يزرع فحفر بئرا، فهل حفر البئر نعتبره من السقي بمؤونة أو بغير مؤونة؟ لا تستعجب. نعم يا أبو فيصل. أيوة، اللي هو وبالتالي مؤونة. نعم قول آخر. نعم
بعض الآبار يعني يحتاج لها مشقة توصل الماء.
طيب
بعضها يمكن تحفر شوي أو طول
الماء. طيب قول ثالث. إن كان للزرع نعم نعم ايش رأي شباب ما رأيكم؟ هو فيه تفصيل. بعد ما حفر البئر أحيانا بعض الآبار بمجرد ما تحفر يظهر الماء إلى وجه الأرض، فهذا يعتبر بلا مؤونة. وأحيانا لا، بعد ما تحفر يحتاج إلى عمل وجهد عشان تخرج الماء من باطن الأرض إلى ظاهرها، فهذا يكون إيش؟ مؤونة. وأظنكم عرفتم من كلامي أن مجرد الحفر لا يعتبر لا مؤونة ولا غير مؤونة، أو بالأحرى ليس بمؤونة. مجرد الحفر لا يعد مؤونة، وضع حفر لمجرى الوادي أو النهر ليس بمؤونة. هو يعرف أن الماء ينزل إذا نزل المطر على هذه الأرض وما يصل إلى أرضه، فوضع لها مثلا مسارب وما أشبه ذلك، هذا لا يسمى مؤونة، هذا لا يسمى مؤونة. فمجرد أنه حفر بئرا هذا لا يسمى مؤونة. ننظر إذا كان خروج الماء يخرج ولله الحمد نابعا على وجه الأرض فهذا ليس بمؤونة. فإن كان لا بحاجة إلى جهد وعمل عشان يخرج الماء بالنواضح بالسواقي بالسواني بالمكاين فهذا يعتبر مؤونة. نعم سجل عندكم لأن هذه الفائدة في رأسي ولا أدري من وين فأحتاج أبحث يعني. نعم فسجلوها وإن شاء الله لاحقا يعني نثبت المصدر. نعم الحفر ما ننظر فيه ما يفرق، الحفر بحد ذاته ما يفرق، وذلك لأنه مرة واحدة، مرة واحدة وانتهى. نعم فلا يعد، لكن إخراج الماء هو الذي يوميا. لا لا أبو محمد المكان لازم تشتغل كل يوم. نعم والآن أنتم شاهدتم بعض البلدان اللي حولها ضعيفة كيف يحتاجون إلى جهد واستعمال البهائم حتى يخرج الماء يوميا، فهذه هي المؤونة. أما أحفر لمدة أسبوع شهر ثم أصل إلى الماء هذه ما تعد شيء. أي بعد فترة ما الفترة هذه عادة تكون مدة لا بأس بها. نعم بعد 6-7 أشهر ينزل منصورتين ثلاث ولا لا أبو محمد. نعم تفضل.
وإذا كان له حائطان أحدهما يشقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم في النصاب ولكل منهما
ممكن نضع هنا عنوان زكاة الحائطين من جنس واحد. لاحظوا كلمة من جنس واحد، عنده مزرعة في الجنوب للبر ومزرعة في الأحساء أيضا للبر، هل يضم أو لا يضم؟ نعم تفضل.
أحسن عليك. ضم في النصاب
كما تقدم يضم في النصاب لأنهما جنس واحد. نعم.
ولكل منهما حكم نفسه في سقه بمؤونة أو غيرها.
نعم ولهذا ربما يكون في منطقة الماء جاري ولله الحمد، ذكر لبعض المزارعين في الجنوب لما كثرت الأمطار قال يعني تكاد تنفجر الآبار من كثرة المياه، لكن تعال في مناطق أخرى لا يحتاج ينزلون، فلا يعطى هذا حكم هذا. نعم.
نعم. ويصدق مالك فيما سقى به.
نعم لأنه يعني لا حاجة أن الساعي يقول له احلف على أنك سقيت هذا بمؤونة أو سقيته بغير مؤونة أو ما أشبه ذلك. نعم لا يحلف على هذا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحلف ولم يأذن في الحلف عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أن السلف كانوا يفعلون ذلك، ولهذا يصدق المالك. وهذا مثل أي عبادة. نعم، إن قال لها صلى، قل نعم صليت، هل لحاجة يحلف؟ ليس بحاجة إلى أن يحلف. نعم.
وإذا اشتد الحب وبدأ صراحة،
ولذلك نعم، ولذلك يقولون هذه أشياء، يعني كما أن المؤتمن لا يحلف فكذلك هذا مثله لا يحلف. نعم.
وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة.
نعم، نضع هنا عنوان مثلا وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار،
لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، نقف عند هذا الحد، أظنه مناسب.